اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. أستديكم شيخنا أنهينا بحمد الله الباب الثاني في كتابي أو في مباحثي أصول الفقه عليكم السلام ورحمة الله، حيث أن المصنف رحمه الله عليكم السلام شيخنا ذكر لنا فيما تقدم الباب الأول وهو المشتق، ثم بحث الباب الثاني وهو الأوامر، وأنهى الأوامر، ونحن الآن بصدد الدخول إلى بحث النواهي الباب الثالث. هناك مجموعة من المسائل لم يبحثها المصنف رحمه الله، وجرت عادة علمائنا الأصوليين، عادة المشهور منهم، على ذكر تلك المباحث في باب الأوامر. ثلاثة مباحث مهمة: الإجزاء، مقدمة الواجب، ومبحث الضد. لكن المصنف رحمه الله من خلال التقسيم الذي تبناه لعلم الأصول يعتقد أن هذه المباحث ليست مسيسة جدا، عليكم السلام ورحمة الله، عليكم السلام ورحمة الله، بمباحث الألفاظ والأوامر. لابد أن نرفعها من مبحث الأوامر وبالتالي من مباحث الألفاظ كلا، ونجعلها في مباحث خاصة بها نسميها مبحث الدليل العقلي. هناك مبحث المستقلات العقلية، وهذا المنهج أشار إليه أستاذه رحمه الله الشيخ الإصفهاني الكمباني صاحب نهاية الدراية، وهو أحد التلامذة الثلاثة المشهورين للشيخ صاحب الكفاية عليكم السلام، وهو الذي أيضا سار عليه سيدنا الشهيد الصدر رضوان الله عليه، فإنه ارتأى أن تفرد مباحث الدليل العقلي عن مباحث الدليل اللفظي في منهج ينفع الطالب عمليا، وإن كان المنهج المتعارف منهجا علميا لا مشكلة فيه، لكن المنهج العملي هو هذا المنهج، المنهج أنه يجعل الدليل العقلي بعد الدليل اللفظي، ويفرد أبحاث الدليل العقلي عن أبحاث الدليل اللفظي. هذا بالنسبة إلى كان مباحث الأوامر. وصلنا إلى مباحث النواهي، وهو يشتمل على خمسة مسائل. هذه المسائل بعضها ستشترك مع مسائل شبيهة لها مرت في مبحث مادة الأمر وصيغة الأمر. في المسألة الأولى نريد أن نتحدث عن مادة النهي. مادة النهي يعني كلمة وردت فيها الحروف الثلاثة نون هاء ياء في أي محو من أنحاء اشتقاقها. أنتم منهيون، نهيتكم، نهاكم الله، ينهاكم الله، الله ناهٍ إياكم، أي اشتقاق لهذه الكلمة نسميه مادة نهي. المهم يتوفر على هذه المادة، على هذا المصدر نون هاء ياء نهي. نبحث ثلاثة أمور فيما يرتبط بهذه الكلمة. المبحث الأول فيما هو المراد من هذه الكلمة، تعريف النهي، تعريف مادة نهي النهي. هناك تعريف عند القدماء تعارف عليه القدماء أن النهي هو طلب ترك الفعل. عندما يقول المولى أنهاكم عن شرب الخمر فهذا طلب ترك شرب الخمر، وهذا ما سارت عليه مدارس المدرسة الأصولية المتعارفة حتى صاحب الكفاية رحمه الله. وهناك تعريف لدى المتأخرين وهو أن النهي ليس طلبا، لا تقل النهي هو الطلب، وإن قلت طلب هو طلب الترك، لا، حتى يكون تعبيرك صحيحا قل النهي هو الزجر، الزجر عن الفعل، أو قل الردع عن الفعل، هذا هو النهي. النهي ليس فيه طلب، وإنما النهي فيه زجر. المولى إذا وجد مفسدة في الفعل فإن المولى يزجر عن ذاك الفعل عليكم السلام ويردع عنه، هو نهي، هو زجر وردع عن الفعل. هذان تعريفان، والمصنف رحمه الله يقول الأصح والتعريف الثاني. هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، تقدم مثلها أيضا في الأوامر، قلنا هناك أن مادة الأمر تستعمل في الطلب لكن لا كل طلب، لأنه تارة تستعمل مادة الأمر من العالي إلى الداني، مرة من المساوي إلى المساوي، ومرة من الداني إلى العالي. والأمر بمادته لا يسمى طلبا إلا إذا، والطلب لا يسمى أمرا إلا إذا صدر من العالي إلى الداني. المقام هم كذلك، فإنه إذا كان هناك طلب لترك الفعل أو كان هناك زجر عن الفعل بحسب اصطلاح المتأخرين، فإنه لا يسمى نهي إلا إذا صدر من العالي إلى الداني. إذا صدر الزجر من المساوي إلى المساوي لا نسميه نهي، وإذا صدر من الداني إلى العالي لا يسمى نهي. الزجر لا يسمى نهي إلا إذا صدر من العالي إلى الداني عليكم السلام ورحمة الله. إذن نقول يشترط ويعتبر العلو الحقيقي سواء استعلى أو لم يستعلي، يشترط العلو الحقيقي، استعلى الناهي الزاجر أو لم يستعلي، أما غير العالي فلا يسمى زجره نهيا حتى وإن استعلى. هاي المسألة الثانية. المسألة الثالثة في المبحث الأول، المسألة الثالثة هي أن مادة النهي تدل على الوجوب ظاهرة في الوجوب. هي ظاهرة في الوجوب، عفوا، ظاهرة بما؟ بالحرمة. هي ظاهرة بالحرم، في الحرمة، وظهورها في الحرمة كظهور مادة الأمر في الوجوب. المنشأ فيه منشأ عقلي لحكم العقل، فإن العقل عندما يجد أن المولى طلب مني الترك حسب تعبير القدماء أو زجرني عن الفعل حسب تعبير المتأخرين، عندما يجد العقل أن الذي طلب مني الترك أو قل زجرني عن الفعل هو المولى الذي تجب علي طاعته ويجب علي امتثال أوامره ونواهيه، عندما وجد أن النهي قد صدر من هكذا جهة، فإنه يلزمني بالترك، يلزمني بالامتثال، بأن أترك. العقل يقول لا أسمح لك أيها الإنسان، وأنا المخاطب الأصلي في باب التكاليف، لا أسمح لك أيها الإنسان الذي تحملني، لا أسمح لك بمخالفة الله عز وجل بأن تفعل ما زجرك عنه، لا أسمح لك ذلك إلا إذا قبل هو بذلك، إلا إذا أذن هو لك بالفعل، حينئذ أسمح لك. وأفهم من خلال الإذن أن الذي صدر بالبداية من زجر هو بنحو الكراهة لا بنحو الحرمة. هذه المسألة الثالثة هي الظهور في الحرمة، والمنشأ في ذلك هو الحكم العقلي، لا الحكم، لا الوضع ولا الإطلاق. هذا بالنسبة إلى مادة النهي. وأما بالنسبة إلى صيغة النهي، المقصود بصيغة النهي نحويا هو فعل مضارع تدخل عليه اللا النافية أو الناهية، الناهية تدخل عليه ناهية، لا يفعل، لا تفعل، يسمى بصيغة نهي. أما المقصود من صيغة النهي عندنا في بحثنا الأصولي كل صيغة أريد من خلالها أن يفهمنا المولى أنه يصدر عن فعل معين، سواء كانت تلك صيغة فعل مضارع أو كانت جملة فعلية أو جملة اسمية أو تحذير مثل إياك أن تفعل، هذا تحذير مطلقا. أي جملة، أي صيغة تفيد معنى الزجر، تفيد معنى الزجر. إذن صيغة النهي، صيغة النهي أيضا، صيغة النهي هي عبارة عند القدماء راح تصير عبارة عن طلب ترك الفعل، مثل لا تشرب الخمر فإنه طلب لترك شرب الخمر، أو عند المتأخرين تكون عبارة عن الزجر عن الفعل، لا تشرب الخمر هذا زجر عن شرب الخمر، عن فعل الشرب نفسه، لا يرتب بعضكم بعضا، زجر عن الغيبة. والأصح بعد على رأي المصنف هو التعريف الثاني. غاية الأمر، لاحظوا يا أخوة، اللي راح يختلف عندنا، اللي راح يختلف عندنا في الصيغة، اللي يختلف عندنا في الصيغة أنه طلب ترك الفعل أو زجر عن الفعل، المقصود من الفعل هنا أعم من المقصود به طبعا المصدر الحدث، المعنى الحدثي عن شيء يقع خارجه، أعم من كونه، أعم من كونه وجوديا وعدميا، أعم من كونه وجوديا وعدميا. لاحظ كيف، يعني المولى يريد أن يقول لا تشرب الخمر أو لا يغتب بعضكم بعضا، لا يغتب، لا يغتب، هنا النهي تعلق بالغيبة، والغيبة فعل وجودي يفعله الإنسان، يفعله المكلف، هذا فعل وجود، الزجر وقع على فعل وجودي للمكلف، نهانا المولى عن الفعل الوجودي. وتارة يقول لا تترك الصلاة، لا تترك الصلاة، ما هو المنهي عنه؟ ترك الصلاة أمر عدم، هنا المنهي عنه أمر عدمي. يمكن لصيغة الأمر، عفوا، يمكن لصيغة النهي أن تنهانا عن فعل للمكلف وأن تنهانا عن ترك للمكلف، وكلاهما يكون نهيا. هذا ليش جاب المصنف؟ لاحظ يا أخي، القدماء عندهم فد قاعدة قالوها، قالوا أن المولى ينظر إلى الفعل، فإن وجد فيه مصلحة أوجبه، وإن وجد فيه مفسدة نهى عنه، إن وجد فيه مصلحة أمر به، وإن وجد فيه مفسدة نهى عنه. إذن متى يكون هناك نهي؟ عندما يجد المولى في الفعل مفسدة فينهى عنه، عندما يجد في الصلاة مصلحة يأمر بالصلاة، وعندما يجد في الغيبة وشرب الخمر مفسدة ينهى عن ذاك الفعل. فأينما نريد أن ننهى لابد أن ننظر إلى فعل فيه مفسدة فننهى عنه. المصنف رحمه الله يقول لا، في الحقيقة الفعل أعم من ذلك، الفعل أعم من ذلك، النهي أعم من ذلك، كما أن الأمر أعم من ذلك. في مقامنا، في مقام النهي، المولى إذا وجد يمكنه أن يقول لا يغتب بعضكم بعضا، يمكنه أن يقول لا يغتب بعضكم بعضا أيها المؤمنون، لأنه وجد أن هناك مفسد في الغيبة فنهى عنه. كذلك بإمكانه أن يجعل المتعلق في النهي ترك من الترك، فوجد أن في ترك الصلاة مفسدة نهى عنه. وجد في ترك الصلاة مفسدة نهى عن ترك الصلاة، أو وجد في الصلاة مصلحة، وبملازمة أن في الصلاة مصلحة توجد مفسدة في ترك الصلاة فنهى عن ترك الصلاة، لأن في ترك الصلاة مفسدة. المدار هو أن المدلول المطابقي للجملة ما هي؟ ما هو؟ المدلول المطابقي في الجملة ما هو؟ إذا كان المدلول المطابقي في الجملة هو طلب الترك أو الزجر عن الفعل، قلنا هذا نهي، سواء كان متعلقه فعل حدوثي، فعل وجودي، أو فعل أو عدمي، أو فعل عدمي، عدم الترك. المهم الدلالة المطابقية، إذا كانت الدلالة المطابقية زجر عند كما هو عند المتأخرين، أو طلب ترك كما هو عند القدماء، حينئذ نقول هذا نهي. وأما إذا كانت الدلالة عليكم السلام المطابقية هي البعث والتحريك وطلب الفعل، عندئذ نقول هذا أمر، سواء كان المتعلق فيه هو الفعل كما في صلي، هذا أمر، أو كان المتعلق فيه هو ترك اترك الغيبة، هذا هو أمر، لأن المدلول المطابقي لهما ما هو؟ المدلول المطابقي لهاتين الجملتين ما هو؟ هو طلب الفعل، البحث نحو الفعل، التحريك نحو الفعل، المدلول المطابقي هو المهم. نعم، في موارد النهي التي يكون فيها المدلول المطابقي هو الزجر عن الفعل، المدلول الالتزامي للزجر عن الفعل، المدلول الالتزامي هو طلب الترك، هذا المدلول الالتزامي، طلب ترك، طلب ترك الغيبة. هنا عندي مدلول مطابقي اللي هو إما زجر عن الفعل أو طلب ترك الفعل، إما زجر عن الغيبة وإما طلب ترك الغيبة. فالمدلول المطابقي هو الحرمة، هو الحرمة، حرمة الغيبة. مدلوله الالتزامي أن المولى يريد مني ترك الغيبة، يعني أن ترك الغيبة واجب، هذا مدلول التزامي يأتي به العقل، يفهمه العقل. وبعبارة أخرى المدلول المطابقي هنا هو وجود مفسدة في الغيبة، المدلول الالتزامي أن ترك الغيبة فيه مصلحة، هذا مدلول التزامي يشتقه العقل. قد حقيقة وواقعا أكو مصلحة في ترك الغيبة، وقد في الحقيقة والواقع أكو مفسدة في فعلها لكن لا مصلحة في تركها، ماكو تلازم بين الأمرين، كل ما كانت هناك مفسدة في الفعل أكو مصلحة في الترك، ماكو تلازم بين الأمرين. كذلك في مقامنا لا في مقام قولنا لا تترك الصلاة أكو مفسدة، هذا يدل على أن المدلول المطابق حرمة ترك الصلاة، يعني أكو مفسدة في ترك الصلاة، مفسدة في الترك، لا ممكن الترك العدمي فيه مفسدة. حينئذ فعل الصلاة قد يكون فيه مصلحة وقد لا يكون فيه مصلحة، لكن بما أن الأمر الإلهي قال صلي، إذن نفتهم أكو مصلحة. هذا المثال اللي جبته مباشرة أنت قد تشكل علي، تقول لي ولكن الصلاة قطعا فيها مصلحة، أقول لي أن المولى أمر بالصلاة، أنت تعتقد، أنت ترى أن فيها مصلحة. وأما دائما أكو مفسدة، إذن في نقيضها أكو مصلحة، ما عندنا هيك قانون. إحنا كلامنا ويا المدلول المطابقي، نعم له مدلول التزامي، هذا المدلول الالتزامي يفهمه العقل، هذا مدلول الالتزامي يدركه العقل، هذا بلحاظ مادة الأمر، بلحاظ صيغة، عفوا، النهي. حكينا عن مادة النهي ثم انتقلنا إلى صيغة النهي، معنى صيغة النهي هو هذا. يبقى بحث آخر، المسألة الثالثة، أن صيغة النهي هل هي ظاهرة في الحرمة أو ليست ظاهرة في الحرمة؟ أقوال في المسألة، هناك من يعتقد أنها ظاهرة في الحرمة، هناك من يعتقد أنها ظاهرة في الكراهة، هناك من يعتقد أنها غير ظاهرة فيهما معا. المصنف رحمه الله كالمشهور يقولون أنها ظاهرة في الحرمة، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، صيغة النهي ظاهرة في الحرمة، لكن كيف تكون ظاهرة في الحرمة؟ ما هو المنشأ؟ المهم هو هذا، ما هو المنشأ؟ أقوالها متعددة. هناك من يقول أنها موضوعة لإفادة الحرمة، وهناك من يقول أنها موضوعة أنها يستفاد منها الحرمة لا بالدلالة الوضعية، بالدلالة الإطلاقية ومقدمات الحكمة. وهناك من يقول أنها يستفاد منها الحرمة بحكم العقل، وهو رأي شيخ النائيني وسيد الخوي والشيخ المصنف رحمه الله، أنها يستفاد منها الحرمة بحكم العقد، باعتبار أن الصيغة إنما تدل على الزجل عن الفعل باعتباره معنى حرفي، يعني النسبة الزجرية، مو كمعنى اسمي، كمعنى حرف، النسبة الزجرية، يعني نلحظ نسبة خاصة بين الزاجر الناهي الدافع وهو الله سبحانه وتعالى الرادع، وبين المنهي المزجور المردوع وهو المكلف، وبين الشيء الفعل الخارجي المزجور عنه وهو الغيبة. هناك نسبة مخصوصة بين هؤلاء الثلاثة، هذه النسبة أن الله ردع وزجر المكلف عن فعل اسمه الغيبة، هاي النسبة بمجرد أن تصدر من العالي وهو الله، ويرى العقل أن هذا العالي ممن تجب طاعته وامتثال أوامره ونواهيه، لأنه المولى الحقيقي المنعم، وهو الذي المولى الذي ليس للإنسان أبدا أن يتجاوز أمرا أو نهيا صدر عنه. العقل هتشيباوة يقول إذن بمجرد أن صدرت النسبة الزجرية من الله سبحانه فهي إلزامية، يعني حرمة، إلا إذا جاء إذن من الشارع في الفعل، فحينئذ نستفيد الكراهة. إذن بحكم العقل نفهم أن المراد من هذه النسبة الزجرية من هذه الصيغة الحرمة. هناك من اعتقد لا، هي الظاهرة بنحو الوضع، لأنها موضوعة المصنف ما يقبل، المصنف حتى المشهور المتأخر ما يقبلون أنها موضوعة للحرمة، لأنه النسبة الزجرية معنى حرفي للصيغة، لصيغة النهي. فكيف نقدر نقول الحرمة دخيلة في معناها الموضوع؟ لا، هو الحرم والحرمة معنى اسمي، لا يمكن أن ندعي أن الحرمة كمعنى اسمي وجزء المعنى الذي وضعت له صيغة النهي، لا يمكن ذلك. ليستفيدون يستفيدون من عنده مثلا بالإطلاق، والبعضهم يستفيد بالحرمة وله تخريج في ذلك، يستفيد من الوضع وله تخريج في ذلك. هذا البحث الثالث. المسألة الرابعة في باب النواهي هي التالية. طبعا أكو نكتة أشار لها المصنف أنا نسيتها. لاحظوا يا إخوان، بالنسبة إلى صيغة النهي موضوع عن النسبة الزجرية، خو المولى تبارك وتعالى عندما يستعملها، أو أنا أستعملها ويا ابني مثلا، والدي يستعملها وياي، هاي النسبة الزجرية عندما تستعمل من العالي إلى الداعي، ما هو الداعي لها؟ ما هو الداعي الموجود لدى من استعملها؟ عالي وأنا داني، زجر. عندما قال لي لا يغتب بعضكم بعضا فإنه زجرنا عن الغيبة، هذا زجر. الداعي لاستعمال القرآن، لاستعمال المولى تبارك وتعالى هذه النسبة الزجرية في هذا المورد، الداعي ما هو؟ الداعي هو الاستهزاء؟ الداعي هو السخرية؟ الداعي هو الحط من قيمة المقابل؟ لا أبدا، ليس هذا هو الداعي. الداعي لهذا الاستعمال، لهذه الصيغة، في هذا المعنى الذي وضعت له، الداعي ما هو؟ الزاجر. المولى أراد أن يزجرنا، عند طريقتين بأن يزجرنا عن الغيبة، أن يقفل ألسنتنا، هاي وحدة يعطي أمر تكويني، كل واحد يريد يغتاب يا لسان انعقد، هاي طريقة، فطريقة الله ما جرت على ذلك. الطريقة الثانية الزجر التشريعي، بأن يقول لا يغتب بعضكم بعضا، صدور هذه الصيغة من المولى لأجل أن ننزجر عن الغيبة، هذا زجر تكويني في نفسه، زجر تكويني. هو عملية زجره، زجره هذا مصداق للزجر. وأما ما نستفيده من قوله تعالى لا يغتب بعضكم بعضا فهذا زجر تشريعي. إذن لاحظوا يا أخوة، وهذا أيضا قلناه في الأمر، في صيغة الأمر، صيغة الأمر إذا استعملت بأحد الدواعي التي ذكرناها ومنها البعث والطلب، فإن استعمال تلك الصيغة بهذه الداعي، بهذا الداعي يكون مصداقا حقيقيا وفردا تكوينيا حقيقيا للطلب، مصداق لذلك الداعي. هذا أيضا نقوله في مقامنا. فمن استعمل الصيغة، صيغة أنه في النسبة الزجرية بداعي الزجر، فإن استعماله هذا لهذه النسبة يكون لهذه الصيغة لهذه النسبة يكون من مصادق من المصادق الحقيقية للزجر. هو زجر، زجر بأن يقفل لسان، زجر بأن يمسكني عن التقدم والمسير، وزجر بأن صدر منه ما يفيد التشريع الذي هو زجر تشريعي. صدور الزجر التشريعي منه زجر، مصداق حقيقي للزجر. النقطة الثالثة، النقطة الرابعة، خلي أطبق هذا حتى نشوف شنو نوصل. قال النواهي، الباب الثالث النواهي، وفيه خمس مسائل. المسألة الأولى مادة النهي، والمقصود بها ثلاث أمور في مادة النهي. أولا، والمقصود بها التعريف، والمقصود بها كلمة النهي كمادة الأمر. نون هائها بأي اشتقاق تجي، ينهاكم الله، أنهاكم، نهيتكم، ناهيكم، وهو عبارة. النهي المقصود بالنهي هو عبارة عن طلب العادي من الداني. تلاحظ هذا الأمر الثاني، هنا المصنف أشرك الأمرين معا. أولا خنفسره، وبعدين طبعا لاحظوا هاي كلمة العادي من الداني، هذا شرط كما مر في الأمر نذكره هنا. لابد أن يكون الطلب لكي يكون نهيا، طلب الترك أو الزجر لابد أن يكون لكي يكون نهيا لابد أن يصدر من العالي. فإذا صدر طلب الترك أو الزجر عن الفعل من المساوي إلى المساوي أو من الداني إلى العالي، لا يسمى ذاك الطلب أو ذاك الزجر لا يسمى نهيا أبدا. وهي عبارة، كلمة النهي تدل على، مادة النهي تدل على طلب العالي من الداني ترك الفعل. هذا هو التعريف، هذا هو التعريف المتعارف عليه كصاحب القوانين، كصاحب الفصول رضوان الله عليه، أيضا كصاحب الكفاية، عبارة عن طلب العالي من الداني ترك الفعل. أو فقل على الأصح، هذا التعريف الثاني، وهو تعريف متأخري، ما متأخر الأصولين يعني ما بعد صاحب الكفاية رحمه الله، إنها عبارة عن زجر العالي للداني عن الفعل، زجره عن الفعل، هذا هو المعنى. أو قل ردعه عن الفعل، ردعه معطوف على زاجر، هاي الواو تفسيرية. شنو الزاجر؟ يعني الردع، ردعه التشريعي عن الفعل. أنت تقدر تردع ابنك تكوينا، وتقدر تردع ابنك تشريعا. ولازم ذلك أيها المتأخرون، أنتوا ليش عرفتوا؟ ليش ما اخترتوا تعريف القدماء؟ قالوا مو صحيح، تعريف القدماء فيه طلب، وطلب من أقول أن الأمر، أن النهي طلب، الأمر هو الطلب. إذن لماذا عرفه القدماء بالطلب؟ قالوا تعريف للشيء بلازمه. ولازم ذلك، بما أن النهي هو زجر عن الفعل، لازم ذلك طلب الترك، فيكون طلب ترك الفعل، فيكون التفسير الأول تفسيرا للنهي باللازم، تفسير لشيء بلازمه، على ما سيأتي توضيحه، سوف يأتي توضيحه عن قريب. وهي هذا البحث الثالث، وهي أن مادة النهي تدل على الحرمة، وهي يعني كلمة النهي ككلمة الأمر في الدلالة على الإلزام على الحرمة عقلا لا وضعا ولا بنحو مقدمات الحكمة. وإنما الفرق بينهما، بين النهي والأمر، أن المقصود في الأمر هو الإلزام بالفعل، بينما المقصود في النهي والمقصود في النهي هو الإلزام بالترك. المقصود بالنهي حرمة، ومقصود بالأمر وجوب. وعليه تكون مادة النهي ظاهرة في الحرمة كما أن مادة الأمن ظاهرة في الوجوب. هذا شلون عقلا ذكرناه في الأمر، هنا شرحت لكم، المصنف بعد شوية هم راح يذكر. ثانيا صيغة النهي، ما المراد من صيغة النهي؟ قال المراد من صيغة النهي كل صيغة تدل على طلب الترك، أو فقل على الأصح بحسب تعريف المتأخرين، كل صيغة تدل على الزجر عن الفعل وردعه عنه، هذا هو المقصود. مو المقصود بس الصيغة النحوية، فإن الصيغة النحوية فعل مضارع يا نهي لا يفعل أو لا تفعل، لا بس احنا أعم من هذا، يشمل كصيغة لا تفعل النحوية صيغة النهي، أو يشمل التحذير إياك أن تفعل، أو يشمل نحو ذلك جملة اسمية إن الله ينهاكم، كذلك يشمل ذلك ونحو ذلك. والمقصود بالفعل الزجر عن الفعل أو طلب ترك الفعل، هذا هو معنى صيغة النهي. خلينا نشوف كلمة الفعل الواردة في التعريف ما هو المقصود بها. قال والمقصود بالفعل هو الحدث الذي يدل عليه المصدر، الحدث الذي يقع خارجا، هذا الشرب الغيبة يدل عليه المصدر، حدث هاي عملية الغيبة، هذا مقصودنا بالفعل، حتى وإن كان أمرا عدميا وإن لم يكن وجوديا، فيدخل فيها على هذا النحو نحو قولهم فيدخل فيها على هذا أن المقصود بالفعل الحدث وإن لم يكن وجوديا، يدخل فيها نحو قولهم لا تترك الصلاة، فإن النهي هنا وقع على حدث عدمي على ترك الصلاة، مع ذلك هذا نهي، فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر، هذه الجملة هي من هيئات النهي وليست من هيئات الأمر. يريد يشير إلى القاعدة التي ذكرها القدماء أن المولى إن وجد مصلحة في الصلاة كان ذلك أمر، حتى وإن ورد بصيغة النهي لا تترك الصلاة، يعني أمر بالصلاة وجوب الصلاة. المصنف قال لا، هذا المثال إذا ما عدنا قوله، إذا لم يكن لدينا قوله تعالى صلي أو أقم الصلاة لدلوك الشمس، إذا ما كان عدنا مثل هالآية وما عدنا روايات وجوب إقامة الصلاة، حينئذ شو نقول من هاي الجملة؟ نستفيد أن ترك الصلاة محرم، مو أن الصلاة واجبة. تلاحظ كيف؟ فإنها من صيغ النهي لا من صيغ الأمر. لا أحد يتبادر إلى ذهنه أن المناط هو المصلحة والمفسدة، إن وجد مصلحة في الشيء أمر به، وإن وجد مفسدة في الشيء نهى عنه. في الصلاة بما أنه وجد مصلحة راح يأمر به أو يقول لا تترك، هذا كله أمر لأن المدار هو المصلحة. يقول المصنف لا، الأمر ليس كذلك، المدار في المدلول المطابق والدلالة المطابقية، كما أن قولهم اترك شرب الخمر تعد من صيغ الأمر لا من صيغ النهي، وإن أدت مؤدى لا تشرب الخمر. ليش شيخنا المصنف قال والسر في ذلك واضح، فإن المدلول المطابق لقولهم لا تترك هو الزجر والنهي عن ترك الفعل، هاي الواو تفسيرية عاطفة، الزجر يعني النهي يعني الردع عن ترك الفعل، هذا هو المدلول المطابق، هذا ما تدل عليه الجملة، وبالتالي فهذه الجملة تدل على الحرمة إذا تنهي، إذا صيغة نهي، وإن كان حتى وإن كان لازمه الأمر بالفعل، حتى وإن كان لازم هذا المدلول المطابقي المدلول الالتزامي أنه أمر بالفعل، فالواحد يقول أنا أستفيد منه أمر بالفعل تشريعا، واحد مدلول التزامي نستفيد من هذا المدلول المطابقي، فالواحد يقول لا لازم عقلي مو أكثر من ذلك. المهم أيا كان يعني أكو عندنا بحث أن الأمر بالشيء أن النهي بالشيء أمر بضده، أو الأمر بالشيء نهي عن ضده، لولا هذا بحث، هذا يكون ينجي بحث، هذا صحيح أو مو صحيح، هل يمكن أن ندعي أن كل أمر يؤدي إلى النهي عن الضد، النهي عن شيء يؤدي إلى الأمر بالضد، الحكم المتعلق بأحد الضدين يؤدي إلى حكم آخر بالضد الآخر، لولا البعض قال بلي البعض قال لا، على الخلاف المشهور يقولون لا، ليس هناك نهي عن ضده، أنت بس مأمور بشيء، وأما منهي عن ضده لا، أنت بس منهي عن الشيء، أما مأمور بضده أم لا، ما علاقة بالضد، لا علاقة لك بالضد. غاية فإذا مدلول التزامي اسم الأمر، هذا محل للكلام، أرد أقول أكثر من هذا ما أقول. المهم بناء على وجوده، نعم لازمه أن هناك أمر بالفعل، فيدل عليه بالدلالة الالتزامية. والمدلول المطابقي، والمدلول المطابقي، هذا معطوف على قوله أن المدلول المطابقي الأول، فإن المدلول المطابقي والمدلول المطابقي لقولهم اترك شرب الخمر، هو الأمر بترك الفعل، وإن كان لازمه النهي عن الفعل، فيدل عليه على النهي عن الفعل بالدلالة الالتزامية. لكن المهم هو المدلول المطابقي، لاحظ المدلول المطابقي وتحدث عنه. إذا المدلول المطابقي كان أمرا وبعثا وتحريكا، قل هذا أمر، وإذا المدلول المطابقي زج وردع، فقل هذا نهي. ثلاثة، ظهور صيغة النهي في التحريم. الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، ظاهرة في التحريم، في مقابل بعض علمائنا أيضا الذين ذهبوا إلى عدم ظهورها في التحريم. هناك قول يقول بالتحريم، قول يقول بظهورها في الكراهة، قول يقول أنها موضوعة للمشترك اللفظي بين الاثنين، مشترك لفظي هي بين الاثنين، موضوعة بوضعين، قول يقول أنها موضوعة بنحو الإشراك المعنوي، قول يقول بالتوقف. وبعض هذه الأقوال أيضا بنى عليها بعض علمائنا، شيخ الطوسي والعلامة في بعض كتبه، لكن المصنف يقول الظاهر الحق أن صيغة النهي ظاهرة في التحريم، وهذا ما عليه مشهور علمائنا، ولكن لا لأنها موضوعة لمفهوم الحرمة وحقيقة في مفهوم الحرمة كما هو المعروف، هذا هو المعروف أنها ظاهرة في التحريم، وهذا ما عليه مشهور علمائنا. طبعا المصنف ما يقبل، المتأخرين ما يقبلون، هو معدوا ما يقبلون هذا الكلام، باعتبار أن الحرمة معنى اسمي، فكيف يمكن أن تكون جزء من المعنى الحرفي؟ لا يمكن أن تكون جزءا من المعنى الحرفي الذي وضعت له الصيغة، لا يمكن ذلك. بل حالها في ذلك، حال صيغة النهي في ظهورها في التحريم، حال ظهور صيغة افعل في الوجوب، فإنه كيف هذا الظهور متساوي؟ فإنه قد قلنا هناك في الأمر إن هذا الظهور في الوجوب إنما هو بحكم العقل، لا أن الصيغة موضوعة ومستعملة في مفهوم الوجوب، ليست موضوعة، وإنما العقل يفهم. وكذلك صيغة لا تفعل، فإنها صيغة لا تفعل أكثر ما تدل عليه النسبة الزجرية، أكثر ما تدل عليه هو النسبة الزجرية الموضوعة بإزائها، النسبة الزجرية. النسبة الزجرية يعني شنو؟ يعني نسبة خاصة بين الناهي وهو في موردنا الأحكام الشرعية الله تعالى، والمنهي المكلف، والمنهي عنه الفعل، والمنهي هو المكلف، النسبة الخاصة، النسبة الخاصة اللي هي الردع، ردعني زجرني، هاي النسبة اللي نعبر عنها النسبة الزجرية، ما أقدر أعبر عنها بالمعنى الإسمي. أكو علاقة، أكو ربط صار بين ذول الثلاثة، الناهي والمنهي والمنهي عنه، هذه نعبر عنها النسبة الزجرية، هذا هو المقدار الذي استعمله المتكلم فيه. فإذا صدرت هذه النسبة الزجرية ممن تجب طاعته ويجب الانزجار بزجره والانتهاء عما نهى عنه، هاي الواو كلها تفسيرية، تجب طاعته يعني، ويجب يعني، والانتهاء، ولم ينصب قرينة، هذا الذي تجب طاعته لم ينصب قرينة على الإذن في الفعل، على جواز الفعل، كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمتي، هاي الواو عاطفة، وجوب الطاعة يعني وجوب حرمة عصيانه، هاي الحرمة معطوفة على وجوبه، كان مقتضى وجوب طاعة المولى ومقتضى حرمة عصيان المولى عقلا عدم هذا 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 وجوب الطاعة. وجوب الطاعة على أي أساس نقول أن وجوب الطاعة يقتضي عدم جواز باعتبار قضاء لحق العبودية والمولوية. ليش مولا تجب طاعته ويحرم معصيته عقلا؟ لأن العقل يجد أن هذا هو الخالق المكون المنعم المالك. كل ذن الأمور تجتمع في الله سبحانه وتعالى، فليس لك من مناص، ما تقدر تتملص عن الامتثال إلا إذا هو قبل، إلا إذا هو قبل بذلك. طبعا هذا اللي أقوله، هذا قاعد نحكي وين إحنا في صيغ الأمر والنهي. أما في الأحكام الشرعية كلا شلون؟ المشهور يقولون بالبراءة العقلية، مع عدم البيان البراءة العقلية يقبح العقاب بلا بيان. السيد الشهيد رحمه الله يبني على مسلك الاحتياط والتنجيز، نفس هذا الكلام يقول هناك، لكن مع تأصيل في نظريته، يؤصل للنظرية أن الباري تبارك وتعالى نوع بار، بمجرد أن تحتمل هو يقول أنا أدرك بوجداني وعقلي وفطرتي أنه لا بد أن تفعل، بمجرد أن تحتمل الوجوب لا بد أن تفعل، بمجرد أن تحتمل الحرمة لا بد أن تترك، وليس لك أن تفعل ما تحتمل حرمته وأن تترك ما تحتمل وجوبه إلا إذا جاءك ترخيص من الشارع. وبما أنه في شرب التتن اللي نحتمل حرمته، في شرب التتن نجوز شرب التتن لأن الشارع قال رفع عن أمتي ما لا يعلمون. في مقام الإذن أكو إذن، لكن في مقام العقل نرى أن العقل يلزمنا بالتنجيز في موارد ما نحتمل حرمته أو نحتمل وجوبه. نقول بالتنجيز، هو يقول رحمه الله بالتنجيز على هذا الأساس، يقول بالتنجيز. هذا وين يفيدنا؟ هذا يفيدنا يا إخوان في موارد البراءة ما تجرينا، بناء على نظرية المشهور يقول بالبراءة العقلية، وبناء على نظرية السيد الشهيد يقول بالبراءة، يقول بالاحتياط العقلي لا بد أن تعمل. الكلام هنا في خصوص مورد معين، لا في في تمام الموارد. هذا في موارد إذا أجدتك صيغة نهي أو أجدتك صيغة حرمة، حينئذ كان مقتضى وجوب طاعة هذا المولى وحرمة عصيانه عقلا قضاء لحق العبودية والمولوية، كان مقتضى ذلك عدم جواز ترك الفعل الذي نهى عنه إلا مع الترخيص من قبله. فإذا رخص نفتهم الكراهة أنه نقدر نترك فالزجر، نقدر نفعل فالزجر كراهتي. فيكون على هذا نفس صدور النهي من المولى على هذا التفسير اللي فسرته، يقول لكم يكون نفس صدور النهي من المولى بطبعه، هذا الصدور مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية، تجب الطاعة وتحرم المعصية. يعني هذا مصداق للزجر أيضا يكون. كل مورد أن تجي تستعمل صيغة النهي في النسبة الزجرية بداع الزجر، يكون هذا الاستعمال والصدور مصداق للزجر. كما أنه في موارد صيغة الأمر إذا استعملت الصيغة صيغة الأمر في النسبة الطلبية بداع البعث، يكون هذا الاستعمال مصداق للبعث. وإذا استعملت صيغة الأمر في النسبة الطلبية بداعي التحقير، يكون هذا مصداق للتحقير، مصداق حقيقي للتحقير. في مقامنا صدور النهي من المولى يكون بطبعه مصداق لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. إذا صدر فإن العقل يحكم بوجوب طاعة ما صدر من المولى. فيكون النهي مصداقا للتحريم حسب ظهوره الإطلاقي، لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه. أبدا الصيغة لم تستعمل في الحرمة، أبدا الصيغة استعملت في النسبة الزجرية لكن بما أن صيغة صدرت من الله سبحانه وتعالى، بما أن صيغة استعملت من يجب طاعته ولم يأتي معها قرينة على الكراهة وجواز الترك، نفهم من ذلك أن هذه الصيغة مما يجب الإتيان بمتعلق مما يحرم الإتيان بمتعلقها، مما يلزمنا الامتثال لها. فيكون على هذا، على هذا التفسير، وأن الظهور التحريمي يفهم من حكم العقل، يكون نفس صدور النهي من المولى بطبعه مصداقا لحكم العقل بوجوب الطاعة وحرمة المعصية. كيف؟ فيكون النهي على أساس الذي وضحه المصنف رحمه الله، قال هذا يستفاد من حكم العقل باعتبار أنه صدر ممن تجب طاعته، فيكون النهي هذا الذي صدر من المولى مصداقا للتحريم للحرمة، لكن حسب ظهوره الإطلاقي، لأنه لم يأتي معه قرينة على إرادة الإذن والترخيص، على أن المولى رخصنا بهذا المعنى الظهور الإطلاقي، لا على أساس قرينة الحكمة، لأنه ما يوجد معه ترخيص العقل راح يحكم باللزوم، لا أن التحريم الذي هو مفهوم اسمي وضعت له الصيغة واستعملت فيه. أصلا ما يصير الصيغة توضع لمعنى حرفي، لا أنها توضع لمعنى اسمي، فلا يمكن أن نقول أن الصيغة وضعت للحرمة، ولا يمكن أن نقول أنها وضعت للزجر التحريمي، بل لا بد أن نقول أنها وضعت للنسبة الزجرية، والحرمة تستفاد بحكم العقل، تستفاد بحكم العقل لأنه ما إجا وياها قرينة على إرادة الكراهة، على إرادة الزجر الكراهة، فنستفيد الحرمة، والكلام فنستفيد الحرمة على هذا الأساس. والكلام هنا كالكلام في صيغة افعل بلا فرق من جهة الأقوال والاختلاف، يقول نفس الكلام ذاك اللي إجا في صيغة افعل يجينا في صيغة أنه نفس الأقوال، أكو الأقوال اللي هناك مرت وأهمل لها المصنف لأنها مرت هناك، هناك من يقول أنها وضعت للحرمة، هناك من يقول وضعت للكراهة، هناك إشراك اللفظي معنوي توقف، نفس الأقوال التي مرت هناك تأتي هنا. هنا المصنف رحمه الله يعتقد أنها غير موضوعة لكل هذه الأمور، موضوعة للنسبة الزجرية، لا تقول بعد موضوعة للزجر، ما يصير زجر أعم من الحرمة والميسر، هاي عبارة خطأ، موضوع عن النسبة الزجرية، ولذلك يكون الاشتراك المعنوي خطأ، اشتراك المعنوي معناه الزجر يشمل الاثنين، احنا لا نقول النسبة الزجرية وبس، النسبة الزجرية أن نفهم هذا أو ذاك، هذا تابع إما للحكم العقل بحسب رأي المصنف، وإما للإطلاق وقرينة الحكمة حسب آراء آخرين، والبعض يقولون بالوضع كما عليه صاحب القوانين وآخرين. أربعة من المطلوب في النهي يأتي، والحمد لله رب العالمين.